واقبل موتاهم في الشهداء، عجل لهم بالفرج والنصر يا رب العالمين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهل السنة في العراق، وفرج كرب أهل السنة في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، ردنا إلى الإسلام مردا جميلا، احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، ويسر على المعسرين، واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح، الذي نستقبل فيه الأسئلة والفتاوى والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله تعالى ومنا أن نجيب عنها. ومع اللقاء 63 بعد 100 الأولى، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. وكما تعودنا، نبدأ اللقاء بمسألة وردت إلينا عبر الخاص أو من أحد الحضور في المسجد، ونحاول التفصيل في الإجابة عنها. والمسألة التي ما زلنا بصددها كانت بعنوان خصائص وعلامات معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا هو اللقاء 20 في رحابها. فبعد أن بينا خصائص العقيدة الإسلامية، بدأنا نقف أمام بعض علامات معتقد أهل السنة، ووصلنا إلى العلامة 13، وهي اعتقادهم بأن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق الجازم بالجنان والعمل بالجوارح والأركان، ودي علامة مميزة لأهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالعقيدة. في باب تعريف الإيمان، أهل السنة يعتقدون أن الإيمان هو الإقرار باللسان، وهو التصديق الجازم بالجنان أي بالقلب، وهو العمل بالجوارح والأركان. وطبعا هذا التعريف دليله التتبع والاستقراء. التتبع والاستقراء يعني إيه؟ دليل التتبع والاستقراء يعني العالم بيبدأ يتتبع نصوص الكتاب والسنة، آيات القرآن في باب تعريف الإيمان، وكذلك النصوص النبوية في باب تعريف الإيمان، ويبدأ يستنبط ويستقرئ من هذه النصوص التعريف المراد. إذن من الأدلة المعتبرة ومن الأدلة الشرعية العقلية دليل التتبع والاستقراء. فمثلا في حديث النبي عليه الصلاة والتسليم الذي جاء في الصحيح، جزاكم الله خير يا أبا يونس، بارك الله فيك، بارك الله. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: الإيمان 70 شعبة، أو قال بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا الحديث بيّن لنا تعريف الإيمان عند أهل الحق وبيّن أركانه أي أركان التعريف، فقال الإيمان بضع وستون شعبة، وده المشهور طبعا لأن في الرواية في بضع وسبعون وفي بضع وستون، فالمشهور بضع وستون. والشعب عن الخصلة أو العلامة، الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، فده أشار إيه؟ للإقرار باللسان أو قول القلب وقول اللسان. قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، طبعا إماطة الأذى ده عمل، يعني أنت بتزيل الضرر والأذى عن طريق المسلمين، ده عمل بالجوارح وده دليل العمل. قال والحياء شعبة من الإيمان، طبعا الحياء عمل من أعمال القلب، لذلك قال أهل الحق أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق الجازم بالجنان أي بالقلب والعمل بالجوارح والأركان. وإنت لما تقرأ القرآن هتجد هذا التعريف في غالب نصوص القرآن، مثلا قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله قوله تمام كده، ثم استقاموا وده العمل، ولن يكون قول وعمل إلا باعتقاد طيب في القلب، يعني هذا القول ثمر من ثمار إيش؟ قول القلب واعتراف القلب وتصديق القلب، هذه الثمار اليانعة من قول اللسان وعمل الجوارح ناشئ عن عقيدة مستقرة في القلب. كذلك إن الذين آمنوا وعاملوا الصالحات، ما يذكر الإيمان إلا ومعه إيش؟ العمل الصالح. في سورة العصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن خلال تتبع النصوص الشرعية في الكتاب وصحيح السنة بيبدأ العلماء يستقرئون تلك النصوص ويستخرجون التعريفات وتبسيط العلم وتسهيل العلم وتيسير العلم، حتى لا ينكر منكر من أهل البدع على أهل السنة تلك التقسيمات، لأن احنا في زمن هبت فيه رياح الشبهات ورياح الشهوات، وهناك الكثير من الأفكار الباطلة الهدامة التي تريد إعادة صياغة الدين على فهم باطل من أجل هدمه كمحمد شحرور وأتباعه. وده الخطورة مش في الأشخاص، الخطورة في الأفكار التي تؤثر على عوام الناس وبسطائهم. الجماعة دول يحاولون جاهدين إعادة صياغة النص القرآني على فهمهم هم، وضرب فهم الصحابة ومن جاء من بعدهم عرض الحائط، ودي مصيبة كبيرة جدا ابتليت بها الأمة في هذا الوقت. فإذا لابد لطالب العلم أن يجتهد في التحصيل وفي الفهم وفي العمل وفي نشر العلم والرد على الشبهات بالحجج والبراهين، مش بطول اللسان ولا برفع الصوت. يعني صاحب الحق يبتعد عن قضية رفع الصوت أو البذاء أو الشتم أو السخرية، لأن هذه الآفات تؤثر على الحق الذي يحمله. أنت عندما ترد على شبهة إنما ترد بالدليل فقط وبأدب، أضع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، لأن صاحب الحق له هدف، هدفه تبليغ الحق، هدفه هداية الخلق، خلاص انتهت القضية بقى. يبقى مدام هدفك تبليغ الحق فلا يبلغ الحق إلا بالحق من خلال ضوابط القرآن والسنة، ومدام هدفك هداية الخلق يبقى تحرص على من يخالفك تريد له الهداية، فتحاول جاهدا أن تبين له بالبرهان الساطع والدليل القاطع بطلان ما ذهب إليه، لعله أن يتوب ويرجع إلى جادة الطريق. يبقى ده هدفك كمسلم صاحب حق، إنك تبلغ الحق، وإن هذا الحق لا يبلغ إلا بالحق، لأن الله تعالى قال أمر النبي عليه الصلاة والتسليم أن يبلغ كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، والبصيرة يعني العلم الدقيق. يبقى إذن الرد يكون بالعلم، الرد يكون بالحجة، ما يكونش برفع الصوت ولا السخرية ولا البذاء، لأن البذاء من الجفاء والجفاء في النار. يبقى تعلم لما تيجي ترد في مسألة علمية رد بالعلم. أنا ما عنديش علم أسكت، لا أتطاول، مش كل ما لم يعجبني أبدأ أتطاول على صاحبه، لا، قد أكون أنا المخطئ، مدام ما عنديش علم يبصرني فأسكت. من صمت نجا، حديث النبي عليه الصلاة والتسليم، أي صمت عن الشر. ما دمت لا تحسن اسكت. ليه؟ لأن الكلام لابد أن يكون بعلم. يبقى إذن الجماعة أهل البدع أنكروا على أهل السنة بعض التقسيمات اللي مأخوذة من دليل التتبع والاستقراء، وإنكارهم من باب الحقد والحسد والجهل بباب العلم، وقد ينكرون العلم بسبب البغض وسبب الكره، فيكذب على من يكرهه. فيقول لك إزاي يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام، توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات، ويوصفوا أن هذا من البدع. سبحان الله العظيم، يعني ماذا نقول لأمثال هؤلاء؟ لو سلمنا لكم بقولكم هذا، فلماذا قسمتم العلوم إذن إلى علم حديث وعلم تفسير وعلم لغة وعلم فقه وعلم سيرة؟ ما لفظة الفقه في الدين في زمن الصحابة كانت معناها الفهم للدين ككل، ما كانش عندهم حاجة اسمها التقسيمات دي، تمام كده؟ طيب يا جماعة، انتوا كده بتهدموا وصول العلم. لو عملنا بقولكم هذا أن هذا التقسيم بدعة، إذن تقسيم الحكم الشرعي في علم الأصول كذلك بدعة، لأن الحكم الشرعي في علم الأصول فرض، وبعد كده مندوب، وبعد كده مباح، وبعد كده مكروه، وبعد كده حرام. جبتم منين هذه التقسيمات؟ تمام؟ يبقى إذا نقول لكم كمان، يبقى تقسيمات علم الفقه أصول الفقه كمان إيش؟ من البدع. وما قال قائل بهذا قط، بل هذا التقسيم من باب تيسير العلم وتسهيل العلم على الناس. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعلى فكرة ابن تيمية يغيظهم لما تذكر ابن تيمية، مصيبة كبيرة جدا عند القوم. ليه؟ لأنه أكثر العلماء ردا على أهل البدع، أبطل جميع حججهم، يعني لا تجد فرقة ضالة إلا وشيخ الإسلام ناظرهم وأبطل حججهم وصنف فيهم الكتب، لذلك هو أعدى الناس بالنسبة له. يعني يذكرون شيخ الإسلام تيمية يكفرون، ليه؟ لأنه فضح ضلالهم وكان لهم بالمرصاد، يعني ما ترك شاردة ولا واردة في باب البدع إلا ورد عليه وأبطله بالعقل وبعلم الكلام وبالشرع وبالنص بكل أنواع الحجج الكلامية التي هم يتقنونها، فأظهر جهلهم في حججهم الكلامية. يعني حتى هم المتقنون لعلم الكلام عندما يناظرونه يثبت فشلهم الذريع وعدم علمهم بعلم الكلام، كان عالما مطلقا. لذلك عدو أهل البدع من؟ ابن تيمية. لو ذكرت ابن تيمية خلاص، بس خلاص مصيبة كبيرة، رضي الله عنه وأرضاه. فشيخ الإسلام يقول رحم الله، زمانا كان المرء يكفيه أن يسمع أو يرى أن النبي فعل فيفعل. بيترحم على زمن الصحابة، يعني الصحابي كان يكفيه يشوف النبي عمل حاجة يعمله، يسمع النبي قال حاجة يطبقها، بس ما يقولش فرض ولا واج ولا مندوب ولا مباح، لا، النبي فعل خلاص. وده اللي أصل له عمر كما جاء عند البخاري، لما وقف أمام الحجر الأسود وخاطب الحجر قائلا: أيها الحجر، إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. ثم قبل وقال هكذا فعل النبي. ما قالش بقى تقبيل الحجر ده ركن ولا واجب ولا سنة، أبدا ما فيش الكلام ده عند السلف من الصحابة، عندهم أمر واحد، النبي قال نعم نقول، النبي فعل نعم نفعل، النبي ترك رغم وجود المقتضي وعدم المانع نعم يبقى نترك، النبي ترك لمانع يبقى إنزال المانع نفعل، عندهم فهم للمنهج. إنما الأجيال اللي جاءت بعد بسبب العجمة وقلة العلم والبعد عن نور الوحيين، فبقوا محتاجين لتأصيل وتفصيل وتقسيم عشان يفهموا. فشيخ الإسلام بيقول الكلام ده: رحم الله زمانا كان المرء يكفيه أن يسمع أو يرى أن النبي فعل فيفعل، ولكننا ابتلينا بزمان كثر فيه الجدال والقيل والقال، فاضطررنا إلى بيان ما هو فرض وما هو مندوب وما هو مباح وما هو مكروه وما هو حرام. الله أكبر. يبقى التقسيم ده ناشئ عن إيه؟ عن التسهيل للطلبة. جاي منين؟ من أدلة الأحكام كتاب وسنة، جاي من دليل اسمه التتبع والاستقراء. ولكن القوم لأن الأحقاد أعمت قلوبهم وطمست بصائرهم، فكل ما يأتيهم عمن يخالفوه يردونه ويبدعونه. ليه؟ لأنهم عندهم عقدة النقص، يعني تجدهم ليل ونهار سبحان الله تركوا قضايا المسلمين وأعداء الأمة الحقيقيين، وليل ونهار يطعنون في أهل السنة، يسموهم بقى النابتة، الوهابية، المتسلفة، كل الأسماء اللي انت بتسمعها دي. وسلم منهم اليهود اللي بيدمروا المسلمين على أرض فلسطين، وسلم منهم الحوثيون اللي دمروا اليمن، سلم منهم الروافد اللي دمروا سوريا ودمروا العراق ودمروا لبنان، كل هؤلاء سلموا منهم ولم يسلم منهم أهل السنة سبحان الله. كل شيء يقولك النابتة، لا حول ولا قوة إلا بالله، النابتة بيتكلموا بالأدلة وانتوا بتعرضوا الأدلة، كيف هم النابتة؟ من النابتة؟ الذي يقول قال الله قال الرسول قال الصحابة، أم الذي يتكلم بالهوى ويتكلم بالرأي ويبعد عن الدليل ويعادي السنن؟ أمر جلل. وده منهج أهل البدعة في كل زمان ومكان منذ الأزل يا إخوة، يعني منذ جيل الصحابة ومن جاء من بعدهم هتجد أهل البدعة هكذا دائما أبدا يطعنون أهل الحق وينتقصون منهم. ده في زمن الصحابة المنافقون ماذا قالوا عن الصحابة؟ سموهم السفهاء. شوف سورة البقرة اللي بتتكلم عن آيات المنافقين: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فشوف أهل النفاق يطلقون على الصحابة الكرام الغر الميامين الذين حملوا هم الدين ونصرته السفهاء. يعني أمر جلل، بلاش كده يا سيد. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان بيلقب بالصادق الأمين، مجرد أن خصص بالرسالة قالوا عنه إيش؟ كذاب. قالوا عنه كاهن، شاعر، ساحر، مجنون. وينزل القرآن يدافع عن سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وإنك لعلى خلق عظيم. صلوات ربي وتسليمات عليه. الشاهد أن الأحقاد أعمت القوم وطمست بصائرهم، فليل ونهار سب. لو شغلوا أنفسهم واحترموا أوقات الناس وعلموا الناس الحق لكان خيرا لهم وللناس، لكن شغلوا الناس بحروب وهمية غير موجودة وطعونات مستمرة وبزاء وجفاء وسوء أدب. وده طبعا مع البودكاست والكلام ده كله يجيب لك كريمة في بودكاست لا هم له إلا الطعن في أهل العلم. يا أخي علم الناس حاجة. بتقول إن أنت من دكتور في الفقه، ماذا علمت من فقه للناس؟
هات لي مرة كده طلع كريمة ده يتكلم عن حكم شرعي ويعلم الناس، لن تجد إلا الهوى، إلا البذاء، إلا العباسة على وجهه، إلا الحقد على أهل السنة. إنما النصارى يضحك يضحك كده لما أسنانه تبدأ تيجي للآخر، واليهود كذلك خلاص، والروافض إخوانه، إنما أهل السنة أعداؤه. أمر جلال. فهمت حاجة يا محمد؟ اشرب الشاي يا محمد، اشرب الشاي هيبرد. فإذا تقسيمات العلم هذه دليلها التتبع والاستقراء. فلما نيجي نقول أهل السنة يقسمون التوحيد إلى ثلاث: ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات، لم يأتوا من عندياتهم بل أتوا بذلك من القرآن والسنة. لما تقرأ في فاتحة الكتاب في صدرها الحمد، ما دي ربوبية، إحسان ومحاسن لله، أدي ألوهية، معبود بحق، رب، أدي ربوبية، خالق، مالك، مدبر، رب العالمين، الرحمن، أسماء وصفات، الرحيم، أسماء وصفات، مالك يوم الدين، أسماء وصفات. طب روح لخاتمة القرآن سورة الناس، قل أعوذ برب الناس، أدي الربوبية. وبعدين يقول إله الناس، أدي ألوهية، مالك الناس، أدي أسماء وصفات، سبحان الله. فده اسمه دليل التتبع والاستقراء. فالقوم بسبب حسدهم وحقدهم وجهلهم بالآثار يبدأ يعادي أهل الآثر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن أهل الكلام، قالهم قوم أعيتهم النصوص أن يحفظوها فلجأوا للرأي والكلام، عندهم عجز في الفهم وتحصيل العلم وحفظ النصوص والآثار النبوية، فيعمل إيه؟ يتكلم بالرأي، يتكلم بالهوى. فنسأل الله أن يهديهم وأن يعيدهم إلى الحق، لأن عودتهم للحق أحب إلينا. ليه؟ لأن كما قلت لك صاحب الحق له منهج وله هدف، هدفه تبليغ الحق وهداية الخلق، فتحرص على هذا. إذن أهل السنة في تعريفهم للإيمان دليلهم إيش؟ دليل اسمه إيه بقى؟ التتبع والاستقراء. احفظوا بقى، أنا عمال أعيد وأزيد كثيرا عشان نحفظ إن الكلام ده مهم جدا. يبقى الدليل في تقسيم الإيمان إلى إقرار لسان وتصديق جنان وعمل بالجوارح والأركان تتبع واستقراء. لما حد يقولك عن التتبع، تتبع النصوص الشرعية في القرآن والسنة، يعني يبدأ يقرأ القرآن ويجمع الآيات في باب الإيمان، ويرجع للسنة يجمع النصوص في باب تعريف الإيمان، ومن خلال تلك النصوص يبدأ يستنبط التعريف السهل اللي يوصل العلم للناس. تمام كده؟ وده اللي بنسميه تيسير العلم. تيسير العلم زي ما احنا بنعمل الآن، بندرس لك خصائص وعلامات عقيدة أهل السنة، جبناها منين؟ من القرآن ومن السنة. بنبدأ نتتبع النصوص ونستخرج من تلك النصوص علامات المعتقد. القرآن جعل الصحابة هم المقياس في الإيمان، فبنشوف إيمان الصحابة كان شكله إيه، وبنبدأ نستخرج من خلال النصوص علامات إيمان الصحابة، لأن القرآن قال لنا كده: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. إذن الصحابة هم المقياس. فنشوف إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، نشوف إيمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، نشوف إيمان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، نشوف إيمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وجميع الصحابة. إيه علامات المعتقد عند القوم؟ 1، 2، 3، 4، 5. فنبدأ ناخد العلامات دي ونجعلها ميزانا ومقياسا لنا، فلا بد أن نؤمن بها ونحققها حتى نكون على مثل إيمان الصحابة رضي الله عنه. يبقى الدليل إيه؟ التتبع والاستقراء. التتبع يعني إيه؟ يعني نتتبع النصوص الشرعية في القرآن والسنة، وبعد ما بنجمع النصوص في الباب الواحد بنبدأ نستقرئها ونبدأ نستنبط منها حكما، نستنبط منها تعريفا، نستنبط منها مصطلحا يلخص الأمر وييسر العلم وصلت كده يا ابو مهدي. طيب نشرب الشاي. يا ليت قومي يعلمون. هي دي قضية. يعني الإنسان بيستاء عندما يرى في السوشيال ميديا وفي وسائل الإعلام هذا الكم الرهيب من تفريغ طاقات الأمة وتضييع أوقاتها في تلك الحروب الباطلة. وصبنا قضايا الأمة الكبيرة وبدأنا يأكل بعضنا بعضا، وأوقات وكاميرات وأموال بتنفق على إيه؟ البزاء والجفاء. نسأل الله السلام. ده يرد وده يشتم وده يسب وده يلعن، وقل من يطلب الحق بدليله. ودي قضية خطيرة جدا. هيعملوا زي قوم فرعون، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. بدل ما يقولوا نتبع الحق نتبع السحرة. يا أولاد الإيه؟ طب لو كانوا السحرة على باطل برضو هنتبعه. هبيفكرني بالمثل الجزائري، عنزة ولو طارت. حكيت لكم أنا المثل ده قبل كده. الاثنين اللي كانوا ماشيين في الطريق، فنظر عن بعد فرأيا شيئا أسودا على الأرض، اختلفا. واحد قال له ده طائر، الآخر قال لا دي عنزة معزة يعني. قال له خلاص والله نحتكم للبراهين العقلية، نضربها بحجر، إن طارت يبقى طائر، إن جريت تبقى عنزة، مش ده العقل هو؟ نحتكم للأدلة. قال له ماشي. مسك الحجرة وراح ضربها، راحت طايرة في الهواء. قال له عنزة ولو طارت، ما فيش فايدة برضه، أنا مصر على الباطل، أنا مصر على المخالفة. ففي ناس كده، عافانا الله وإياكم من هذا الداء، من ده مرض في النفس. فنسأل الله أن يسلمنا وإياكم من أي آفة تبعدنا عن الحق، اللهم أمين. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أمين. فإذا تعريف أهل السنة للإيمان مأخوذ من النصوص الشرعية، من دليل التتبع والاستقراء. ففي حديث الصحيح البخاري ومسلم قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فقال لك عناصر التعريف هو القول والعمل والقلب، لأن القول في قول لا إله إلا الله، والعمل في إماطة الأذى عن الطريق، والحياة طبعا من أعمال إيش؟ القلب، يعني يتكلم عن اعتقاد القلب. لذلك قال أهل السنة أن الإيمان هو إقرار باللسان وتصديق جازم بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. وتجد في بعض التعريفات اختصار الإيمان قول وعمل ونية هكذا. ونيجي بقى من خلال هذا التقسيم نقسم التقسيم إلى تقسيم آخر تسهيلا وتيسيرا على الناس. فنيجي نقول لك أنا عندي قول وعمل ونية، تمام؟ فنيجي للقول ده بقى، هنبدأ نقسمه إلى قسمين، قول القلب وقول اللسان. وهنيجي للعمل هنقسمه ثلاثة أقسام: عمل القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح. احفظوها جيدا كده. يبقى أنا عندي الإيمان قول وعمل، طلعت تمام كده؟ طيب القول ده كم قسم؟ اثنين، قسمان، قول القلب وقول اللسان. طيب العمل ثلاثة: عمل القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح. اضرب لنا أمثلة توضح. نيجي القول القلب اللي هو اللي قلنا عليه التصديق الجازم، يعني لابد أن يقر القلب إقرارا جازما لا ريب فيه ولا شك أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه العقيدة. يبقى القلب الأول يقر ويعترف بالتصديق الجازم الذي لا ريب فيه ولا شك أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى ده قول القلب. القسم الثاني ان القول قول مين؟ اللسان، ان ينطق اللسان ويقر بهذه الكلمه فيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اذن القول اتحد بين القلب واللسان في الاقرار الجازم بانه لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، تمام كده؟ اتفهم القول في اللسان وفي القلب، ننتقل للعمل. العمل ثلاثة أقسام. عمل القلب زي إيه؟ زي الإخلاص من أعمال القلب، زي الحياء اللي ذكر في حديث النبي، والحياء شعبة من الإيمان من أعمال القلب، زي المحبة، الخشية، الخوف، التوكل على الله، الرجاء، الاستعانة، الاستغاثة، الاستعادة، إلى آخر أعمال القلوب. ولذلك صنف السلف والخلف في أعمال القلوب المصنفات، مصنفات كثيرة جدا جدا في باب أعمال إيش؟ القلوب. ومن المعاصرين الشيخ محمد ابن صالح المنجد، فك الله كربه، اللهم أمين، صنف كتابا أسماه سلسلة أعمال القلوب. يبقى دي اسمها أعمال القلب.
إذن هذا عن تعريف الإيمان كعلامة من علامات معتقد أهل السنة والجماعة. طبعا بهذا القدر أكتفي مع هذه العلامة، فإن كنت البقاء وكان لنا لقاء نواصل بقية علامات معتقد أهل السنة والجماعة. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيب عنها، ثم نرجع إن شاء الله تعالى للحضور. في أسئلة يا أبا يونس؟ نعم، أنا مش سامعك. ليست هناك أسئلة. طب ناخد من الحضور عشان نكمل البث لينتفع الناس المتابعون. تفضل. يسأل عن الضابط في الفرق بين البدعة وبين الأوراد اللي ممكن الإنسان يجعلها لنفسه في باب الذكر، يعني مثلا يريد أن يذكر الله 500 مرة أو 1000 مرة أو كذا. ما الفارق أو الضابط الذي يضبط لنا القضية؟ الضابط في قول النبي عليه الصلاة والتسليم، قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فنيجي القضية الذكر. الذكر فيها نصوص في القرآن والسنة. في القرآن قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يبقى الذكر نحن مأمورون به شرعا في كتاب ربنا، بس هذا الذكر منه المقيد ومنه المطلق. المقيد نلتزم فيه بما قيده الله وبما قيده الرسول، يعني في أذكار محدودة بعدد، ده بنسميه المقيد. كما قيد نفعل، ما نزودش ولا ننقص. وفي باب الذكر المطلق ده، الذكر المطلق افعله كما شئت، قول 1000 مرة 2000 مرة انت حر، ده اسمه الذكر المطلق، بشرط ألا تخالف في واحد من 6 أمور اللي هي قضية الاتباع. أوضح العملية، يعني مثلا دبر كل صلاة، أنا مطالب بالأذكار دبر كل صلاة، وده أمر توقيفي، يعني توقيفي يعني عبادة ناخده عن النبي. فكان من هذه إذا سلم من صلاته كبر في القبلة ثم استغفر 3، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
ثم سبح 33 وحمد 33 وكبر 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله. وفي موضع آخر سبح 25 وحمد 25 وكبر 25. وفي موضع ثالث سبح 10 حمد 10 كبر 10. دي اسمها سنة التنوع. يبقى أنا عندي في الباب ده المقيد 3 سنن. يفضل أن تنوع في كل صلاة، يفضل، وإن لزمت حالة فلا حرج. فنيجي نقول لك بقى، إن سبحت 33 تحمد 33 تكبر 33 وتقول تمام 100 لا إله إلا الله، ما ينفعش أخليهم 34. ليه؟ اسمه ذكر مقيد، قيده النبي بعدد دبر الصلاة، فأنا ألزم ده. هاجي أنا مثلا في الصلاة اللي بعدها أخليهم 25 25 25، ما ينفعش 26 وما ينفعش 24، لان ده اسمه ذكر ايش؟ مقيد. في فرض بعده خليهم 10 عشرة من عشرة، ما فيهوش بتسعة ولا 11. ليه؟ اسمه الذكر المقيد. يبقى الذكر المقيد في موضع من المواضع التعبدية التزم فيه بالقيد. تمام كده؟ بعد كده كان يقرأ آية الكرسي، يقرأ الإخلاص، يقرأ المعوذتين عليه الصلاة وأزكى التسليم. فدي بنسميها الأذكار المقيدة. يبقى ما ينفعش أجيب أنا من عندي. تمام؟ أنا ملتزم بما جاء عن النبي. فأنا بقول ده دبر كل صلاة. طيب. نيجي للذكر المطلق ده. النبي برضه قاله نصا لما قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كان له عدل 10 رقاب، كأنه أعتق 10 من العبيد. وكانت له 100 درجة مش عارف إيه، وحطت عنه 100 سيئة، وعدد الفضل. فالصحابة سألوا النبي: هل هناك من يفعل أكثر من ذلك؟ قال: إلا رجل قال ما قال أو ففتح باب الزيادة. إذا في الذكر المطلق زود كما شئت. أنا أريد أن أقول لا إله إلا الله 1000 مرة، قول ربنا يكرمك، أنا عندك وقت مش هيعطلك عن فرض ولا واجب، قول. تمام كده؟ أريد أن أصلي على النبي 1000 مرة، صلي على النبي ما دام مش هيشغلك عن فرض ولا واجب ولا يبعدك عن أمر مطلوب. تمام كده؟ دليل ده ما جاء في حديث أبي بن كعب: يا رسول الله إني أحبه الصلاة عليه، فكم أجعل لك من صلاة عليه؟ قال: ما شئت. قال: أجعل لك ربعه. قال: ما شئت، وإن زدت كان خيرا لك. قال: أجعل لك نصفها. قال: ما شئت، وإن زدت كان خيرا لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. الله أكبر. يبقى ده اسمه المطلق بقى، زود كما شئت. في باب المطلق ده بقى قلنا شرطه أن لا تخالف واحدة من ستة. السبب يكون الذكر سبب مشروع. فأنا عندي الذكر دبر الصلوات مشروع، أذكار الصباح والمساء مشروعة، دي كلها أسباب. فسبب الذكر أن يعبد لله بس، يبقى السبب مشروع. اتنين، قلنا في الجنس، يعني من جنس ما ذكر به الله نفسه وذكره به رسوله. ما تجيش تقول لي زي علي جمعة: سقط هلع نص. هل ده في القرآن؟ ده على لسان النبي العدنان؟ لا. يقول لك: والله ده ذكر دربه بعض الناس ومشي. هلع سقط نص، ده ذكر، ده فين الذكر هنا؟ فده ليه؟ خلاص كده؟ دي خرافات. الله لا يغفر بالخرافات، يبقى ده باطل، يبقى ده بدعة منكرة. تمام كده؟ طيب. يبقى قلنا في قضية الجنس لازم يكون من النوع، ما تجيبليش طلاسم ولا ألفاظ غير معهودة بلغة العرب في ذكر الله تعالى. زي مثلا بعض المبتدعة يقعد يقول لك مثلا من أسماء الله هو، ويقعد يذكر ربنا في كلمة هو. هو نقول له كلام باطل. هو ليس من أسماء الله جل في علاه، ده ضمير. يقول لك: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. يبقى اسمه الله، اسمه عالم الغيب، عالم. فاهم كده؟ هو مثلا يهو، ما في ديانة اسمها شهود يهو. يهو ما هي دي، ما دي الوثنيات. يبقى اذا لابد يكون الذكر من جنس الذكر الوارد في الكتاب والسنه. ما تجيبليش حاجه من عندي ياتي تختلف ذكرا معينا ما انزل الله به.
ان يفترق المشروع بالمباح والمباح خلاص حطها على المباراه الصلاه مشروعه يبقى نقص الصلاه
ما دام من حركات مباح. ثاني ايه الحكايه النهارده في الصوت ده يعني ما وصلش الكلام ده للناس يعني عيلتك بيضه يا ابو يوم. الاخير بس فالمجرم يقول لك ان الذكر مشروع والحركات ما هياش حرام، انك تميل يمين ولا شمال مش حرام مباح، اذا لو اختلط المباح بالمشروع ايه المانع؟ نقول له على قاعدتك الباطله ما كمان الصلاه مشروعه والحركات مباحه يبقى نرقص واحنا بنصلي والله حي واحنا بنصلي ينفع؟ يقول لك لا، لان ما كذلك الذكر توقيفي ما تجيبش من عند حضرتك وهكذا. يبقى اذا في باب الكيف بقى شوف سيدنا عبد الله بن مسعود لما اتاه ابو موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه الحديث عند ابي نعيم في حليه الاولياء انه دخل المسجد فوجد قوما يجلسون حلقا حلقا على رأس كل حلقة شيخ في وسط كل حلقة تومة من حصى يقول لهم شيخهم سبحوا الله 100 يقولون جميعا سبحان الله سبحان الله سبحان الله مع بعض خلصوا اذكروا الله استغفروا الله 100 استغفروا الله استغفروا الله وشغالين على كده. سيدنا أبو موسى الأشعري عندما رأى ما رأى انطلق مسرعا إلى بيت عبد الله بن مسعود ترجمان القرآن فقيه وعالم الصحابة فأخبره بما رأى. قال يا ابن مسعود رأيت بالمسجد خيرا أنكرته. قال ماذا رأيت؟ قال رأيت قوما يجلسون حلقا على رأس كل حلقة شيخ في وسط كل حلقة كومة من حصى. دلوقتي مش كومة من حصى، دلوقتي بقت فتة وأنجر بتاع اللحم والرز بلبن والمهلبية. مهم يقول لهم شيخهم سبحوا الله 100 يسبحوا. قال لو قلت لهم قوموا بعد سيئاتكم وانا ضامن لكم الا تقل حسناتكم لكان خيرا لكم. ثم جاءهم ابن مسعود وقال يا قوم اما انكم اهدى من صحابه رسول الله واما انكم على ضلاله. يا قوم ما زالت انيه النبي لم تكسر وثياب النبي لم تبل وتبتدعون في دين الله. قالوا ما اردنا الا الخير. انتوا هتمنعونا من الذكر؟ ما بيقول لك كده. انتوا بتكرهوا ذكر ربنا هتمنعونا من الذكر كمان؟ انتوا بتكرهوا النبي؟ شوفوا ولاد الايه، شوف حولوها لايه، بنقول لك عملك هذا مخالف للنبي فانت كده اللي بتعادي النبي، انت كده اللي بتحارب النبي وبتحارب سنه النبي، انت كده اللي بتبغض النبي، حولك انت اللي بتبغض النبي، نسال الله السلام. فانكروا عليه انكارا شديدا فاماط اللسان وقال يا قوم انا ابن مسعود صحابي رسول الله. قال الراوي فانكروا عليه ولم يسمعوا له. قال ثم رأيناهم جميعا في زمرة الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. شوف المخالفة البدعة أدت لإيه؟ للخروج، نسأل الله السلامة. وهكذا التصوف كبدع فتح الباب للروافض، فتح الباب للتشيع، فتح الباب لتدمير الأمة، فتح الباب للخيانات، فتح الباب لأعداء الإسلام باسم إيه؟ الصوفية، وفتح الباب لسلب أموال الناس. وطول ما المغفلين كتير الكركرية والرقصين بخير ولا ايه؟ عارفين كده ولا لا؟ يعني النصابين بخير وياخدوا قوت الغلابة والبسطاء من عوام الناس تبقى عيني الولية ما مش لاقية تاكل والواد مريض روح زور الاولية وتباحي تروح تجيب عجل لاصحاب البطون ياكلوا عشان الواد يخف. يخف ايه يا حجة؟ هو البدوي يخفف لك الواد يا حجة؟ يا حجة البدوي مات. افهمي يا حاجة الله يهديكي، دول بينصبوا عليكي وتروح تتدين وتعمل عشان تذبح المعزة وياكلها ابو عمة، مصيبة كبيرة جدا، وياكلها الدراويش ويلا قاعدين برغفة اللحمة مع باسم الأولية وباسم الأولية انتفخت القروش والأعناق، نسأل الله السلامة، وزادت الأموال والملايين والقصور لأرباب هذه الفرق وأرباب هذه الطوائف، نسأل الله السلام. يبقى إذن يا أبو مهدي لازم يكون الكيف، أذكر ربنا كما ذكر النبي ربه، مش بالهوى، مش بالرأس، مش بالموالد أبدا. الرابع بقى الخامس من حيث الزمان، في عبادات وأذكار ليها زمن، ما ينفعش أغير زمنها، لازم تكون في الزمن المخصصة به، ما اخترعش أنا بقى أزمان. زي ما قلت لك الصيام اثنين وخميس ده السنة، ما تجيش تقول لي أخليه حد وأربع، ما ينفعش، لان ده زمن له زمن محدد. مقيد بزمن، يبقى تقيده بالزمن المكان في عبادات لها أماكن محددة. وليطوفوا بالبيت العتيق، يبقى الطواف عبادة فين؟ عند الكعبة. راح يطوف حوالين الضريح، بدعة منكرة ونوع من أنواع الشركيات، لأنه نقل العبادة من مكان إلى مكان. التقبيل لا يكون إلا في مكان واحد، الحجر الأسود، نقلوا للعتبات والأضرحة والمقامات. فهكذا هي البدعة. إذن نفرق بين المطلق والمقيد بضوابط الشرع المذكورة، والله أعلى وأعلم. نعم تفضل يا أبو يونس، في سؤال؟ طيب بيقول: السلام عليكم شيخنا أبا أحمد. وعليكم السلام وبركاته، جزاك الله خيرا، أمين يا رب. هناك كتب كثيرة في السيرة النبوية، هل تنصح بكتاب وكتب محددة لمن أراد أن يتعمق في سيرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ نعم، أنصح ببعض الكتب في باب السيرة النبوية، من ذلك صحيح السيرة النبوية. الشيخ الألباني كان عمل جزء فيه اسمه 8 منا في صحيح السيرة النبوية، لأن السيرة دس عليها الكثير من الموضوعات والأباطيل والضعيف، فلا بد من تحقيقها وتنقيحها وتنقيتها، حتى لا نقول ما لم يقوله النبي ولا ونفعل ما لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. فعندنا كتاب صحيح السيرة النبوية، وفي كتاب آخر صحيح السيرة العمري، ده من مجلدين، من أفضل الكتب في باب السيرة. كذلك من ضمن الكتب النافعة المفيدة في باب السيرة عندنا كتاب الرحيق المختوم بشرط أن يضبط على إيد شيخ، لأن في بعض الآثار محتاجة لضبط وتحقيق، هو كتاب طيب وسهل، وبرضه من الكتب الجميلة جدا البسيطة للمبتدئ كتاب هذا الحبيب محمد يا محب للشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى، من أفضل الكتب في الأسلوب الجميل البسيط واستخراج الفوائد، فيفيد طالب العلم جدا. كذلك من الكتب المهمة في كتاب جميل جدا للدكتور أحمد فريد اسمه وقفات تربوية مع السيرة النبوية، وقفات تربوية مع السيرة النبوية. وفطبعا في كتاب مختصر اسمه نور اليقين في سيرة سيد المرسلين، من الكتب النافعة المفيدة، والله أعلى وأعلم. أيوة أبو عمر. بارك
الله فيك. كيف الذكر المقيد غاية؟ يعني أنا بسمع مثلاً أن صلى سيدنا محمد الفيل شوف
المنام. نعم.
فأنا صرت أصلي على سيدنا محمد، لكن شوف المنام، فهذا حرام.
بيسأل هل إن أكثرت من الصلاة على النبي بنية أن أراه يجوز؟ نعم يجوز. يجوز، إن المحب لمن يحب مطيع، فأنا بذكر لعلي أن أراه. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليك بذلك، فلا بأس بهذه النية. نعم تفضل. آمين. بيسأل أن أهل البدع يصفون أهل السنة بالنابتة، فما المقصود بالنابتة؟ النابتة معروف كده في الزرع، أن النابتة يعني الشويرة الصغيرة اللي ما فيش فيها أغصان ولا ثمار ولا كذا، يعني دليل على الجهل، يعني يصفونهم بالجهل والصغر في العلم، فيصفون العالم بجهلهم بما هم فيه، ودي المشكلة والآفة والبلية، هداهم الله. نعم تفضل.
الشخص يقيد ورده مثلا،
يعمل ايه؟
يقيد الورد بالصلاة.
نعم.
بعد الصلاة ساعات بقى مثلا جزء او نص جزء من القرآن يجب الصلاة،
بيسأل أحيانا يقيد الذكر بدبر الصلاة، نقول له بس بشرط بعد أدبار الصلاة، بعد أذكار الصلاة لدبر الصلاة، لا تقدمه على الأذكار المقيدة بدبر الصلاة، بعد كده براحتك، لا حرج، لا حرج أن تذكر مثلا بعد ما خلص أذكار دبر الصلاة بعد الفجر أقعد للذكر المطلق، لا بأس. هكذا كان يفعل النبي والصحابة. نعم رضي الله عنه.
شيخنا بارك الله فيك.
أمين.
بالنسبة لأذكار المساء والنوم، هل فقط
في بيسأل بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، هل تجزي أنه يستمع إليها فقط؟ إن كان لا يحسن القراءة، نعم استمع يكفي، إنما اللي بيقرأ لابد أن يقرأ يتلفظ عشان ذكر القلب واللسان، فلا يحرم نفسه من كمال الأجر، إنما السماع يكون للبيت تحصينات، إنما أنا أريد الأجر في القول للأذكار. نعم. حد عنده سؤال؟ طب حد ما عندوش سؤال؟